منفونات صفات هذا التضارب الذي بينهم عند الكلام التدمرية، وأنهم يلزمون عند الإثبات على ما نفوه وعند النفي على ما أثبتوه. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وأصل كلام هؤلاء يعني كلهم على أن إثبات الصفة أو إثبات الصفات يستلزم الترسيم، والأجسام متماثلة، والمثبتون يجيبون عن هذا تارة يمنع المقدمان المقدمة أن الصفات تستلزم الترسيم، وتارة لأنه عندهم أيضا لا تستلزم الترسيم عند صفة السمع والبصر والكلام أيضا. أهديكم الله صحبه لكم. ما يجوز له أن يأخذها، ما يجوز الموظف أن يأخذها حتى يعلم بها مديره ويقر له بذلك. بمنع المقدمة الأولى وطارة بمنع المقدمة الثانية، وهو الأجسام تستلزم المماثلة، وطارة بمنع كلتا المقدمتين، وطارة بالاستفصال. ولا ريب أن قولهم بتماثل الأجسام قول باطل. أو بالقائم نفسي أو بالموجود أو بالمركب المركب من الهيول التخيل، أو قال بالمركب الهيولي والصورة ونحو ذلك. فأما إذا فسروه بالمركب من الجواهر المفردة على أنها متماثلة، فهذا يبنى على صحة ذلك وعلى إثبات الجواهر المفردة وعلى أنها متماثلة، وجمهور العقلاء يخالفونهم في ذلك. هنا الشيخ رحمه الله تعالى أتى بأصل الكلام في الكلام على الصفاتية الأشاعرة والمعتزلة الذين النفات نفيا تاما، أن إثبات الصفات يستلزم الترسيم، والمعتزلة يقولون بهذا هذا بإطلاق. الأشاعرة ممن يثبت بعض الصفات وينفي بعض الصفات، فيقولون ذلك فيما ينفونه ولا يقولونه فيما يثبتونه. أما الذين يثبتون الصفات وأهل السنة والجماعة يردون على شبهة من نفى الصفات أو بعضها المبنية على المقدمتين بأن إثبات الصفة يستلزم الترسيم، والترسيم أو الأجسام تكون متماثلة، والرد عليهم بمنع المقدمة الأولى أن إثبات الصفات لا تستلزم الترسيم، ونحجهم في ذلك في السبع صفات التي يثبتونها، أو بمنع المقدمة الثانية. ولو قلنا أن الصفات تستلزم الترسيم فالأجسام لا تستلزم المماثلة في كل أحوالها. والطريقة الثالثة في الحل بمنع المقدمتين، المنع أن إثبات الصفة يستلزم التجزيم وأن التجزيم يستلزم المماثلة، أو بالاستفصال، أو نستفصل عن كلامه إن كان حقا أخذنا به وإن كان باطلا أرددناه. فمطارة يمنعون المقدمة الأولى فيقولون لا نسلم أن إثبات الصفات تستلزم التجسيم، طبعا لأنهم أثبتوا سبع صفات، فالصفات قد تقوم بما ليس بجسم، كما تقول علم واسع، خلق عظيم، ليل طويل. نعم. مطارة يمنعون المقدمة الثانية فيقولون لا نسلم بتماثل الأجسام، فالتراب جسم والطعام جسم وليس متماثلين، وكذا الماء والنار جسمان غير متماثلين، والحجر والحيوان ونحو ذلك، فالأجسام مختلفة متباينة متغيرة. وطارة بالاستفسار عن مراد بمعنى الجسم ومعنى التماثل. أما لفظ الجسم فلفظ مجمل ولم يرد الشرع بنفيه ولا بإثباته، وكلامه محدث. ولم يرد النص في الكتاب ولا في السنة في إثبات أو نفي. والألفاظ المبتدعة التي من هذا الجنس ينظر فيها إذا أصابت حقا وأريد بها حق قبل وإلا رد. وقد يفسر الجسمية بما قالوا يفسر أيضا وهو القائم بذاته بنفسه وهو الموجود، كما يفسر بالمركب من الهيولي الصورة والصورة ونحو ذلك، كما يستفسر من عن المراد بالتماثل، فإن أراد به الاتفاق من بعض الوجوه فهذا المعنى لا يصح نفيه، بل هو لابد لأنهما من شيئين موجودين إلا بينهما قدر مشترك اتفاق في وجه، وإن أريد التماثل والتماثل من كل وجه والتطابق بحيث يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر ويجب على أحدهما ما يجب على الآخر ويمتنع عليه ما يمتنع على الآخر، فهذا المعنى باطل أبطله الشرع. فلما مثل بين الخالق والمخلوق قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذا المعنى لا يصح إطلاقه في عموم الموجودات، فليس وجود الشيء مماثلا لوجود سائر الموجودات. فالقول في نص الأجسام باطل لأن الله تعالى وأن الشرع يتدخل في ذلك، ولأن الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشار شيخ الإسلام في معرض ذكر لمعاني الجسم إلى فساد ما فسروه من أنه المركب من الجواهر المفردة على أنها متماثلة، فبين أن هذا التفسير مبني على أمرين فاسدين مخالفين قول جمهور العقلاء. هو القول الأول بوجود الجوهر الفرد الذي فسروه الجزء بالجزء السائل الذي لا يتجزأ، هذا باطل لأن الجزء ينتهي بالتجزؤ إلى الاستحالة. وأما الأمر الثاني فهو الزعيم أو الزع بأن الجواهر متماثلة، هذا باطل أيضا على فرض التسليم بوجود الفرد الجوهر الفردي. وأما الأمر الثاني والزعم أن الجوهر متماثلة فهذا باطل أيضا على فرض التسليم بوجود الجوهر الفرد، فإن ذرات وجزئيات التراب ليست كجزئيات الذهب، وهذه ليست كذرات الماء وهكذا، فلا صح القول بالتماثل في تلك الجزئيات. الواقع يكذب ذلك، وقبل الواقع الشرع وأيضا معه العقل. في قوله تعالى ليس كمثله شيء فاصل في النزاع في هذا الباب، وهذا كله يعتبر دندنة حولها. قال المصنف والمقصود أنهم يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه تجسيما بناء على تماثل الأجسام، والمثبتون ينازعونهم في اعتقادهم كإطلاق الرافضة للنصوي على من تولى أبا بكر وعمر بناء على أن من أحبهما فقد أبغض عليهم، استلزام باطل، استلزام متخيل متوهم عندهم. ومن أبغضه فهو نصبي، وأهل السنة ينازعونه في المقدمة الأولى. ولهذا يقول هؤلاء أن الشيئين لا يشتبهان من وجه ويختلفان من وجه، وأكثر العقلاء على خلاف ذلك. وقد بسطنا قبل الكلام على هذا في غير هذا الموضع، وبينا فيه حجج من يقول بتماثل الأجسام وحجج من نفى ذلك، وبينا فساد قوله. يبين أن النفاة يطلقون التشبيه على ما يستلزم التجسيم في اعتقادهم من إثبات الصفات بناء على قولهم بتماثل الأجسام. ومضبط الصفات ينازعونهم في المقدمتين كما بينا قبل ذلك. ويضرب الشيخ لذلك مثلا بإطلاق الرافضة النصب على من تولى أبا بكر وعمر. مثل عظيم جدا بأنهم الرافض يعني يجعلون من تولى بكر وعمر ولاء وبراء بناء على من أحبهما فقد أبغض عليا. استلزام باطل. ومن أبغض عليا فهو ناصبي. وأهل السنة ينزعونها في المقدمة الأولى، هي أن من تولى بكر وعمر فقد أبغض عليا. هذه المقدمة مرفوضة باطلة باطلة بطلالا تاما، فانه يمكن ان يحبهما ويحب عليا ايضا، وهذا الاصل المطلوب من كل مسلم. كذلك هؤلاء النفاة اطلقوا اسم التشبيه على ما يعتقدونه تجسيما بناء على قولهم بتماثل الاجسام، والمثبتة ينازعونهم في المقدمتين ايضا ردا عليهم. ما ترى بدأ مبتدع يتصل بدليل يتمسك به ويتعاضد به الا وجدت خيبته في الدليل. أما النفاة يقولون أن الشيئين أشتبهان من وجه واختلفان من وجه، والحق أنه ما من شيئين موجودين إلا واتفقان من وجه، كما قررنا ذلك كثيرا، يتفقان من وجه ويختلفان من وجه، فهذا أصل عام متفق عليه. وقلنا بأن الكلام هنا ينطلق على المعنى الكلي الذي هو في الذهن، وعند الإضافة يحدث التخصيص والتقييد. لكن لا بد أن تقول كل الموجودات، لا بد أن يكون بينها قدر مشترك كل الموجودات، وهذا لا يستلزم التماثل ولا يستلزم التشبيه. نعم نقف عند هذه، ولا في أسئلة تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.